الرحيم فبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الآية المباركة تعد من غرر الآيات القرآنية، والتي تعددت الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنها نزلت في الحسين بن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الصادق: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام، وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى. فقال له أحد الجالسين: وكيف صارت هذه السورة سورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة؟ قال الإمام الصادق: ألا تسمع إلى قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ ثم قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين بن علي في درجته في الجنة، إن الله عزيز حكيم. في الواقع أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية المباركة، لعلي أوفق للإشارة إلى بعض مضامين هذه الآية المباركة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الآية المباركة تشير إلى عدة مقامات لهذه النفس. أولا، أنها تصفها بأنها مطمئنة. ثانيا، تصفها بأنها راضية. ثالثا، تصفها بأنها مرضية. وهذه الصفات الثلاثة كل واحدة منها لها حديثها الخاص في القرآن الكريم. ما هو المراد من الإطمئنان؟ ما هو المراد من الرضا، رضا العبد عن ربه؟ وما هو المراد من رضا الله سبحانه وتعالى على عبده؟ لأنه قد يكون العبد راضيا عن الله، ولكن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه. المهم، في هذه الليلة أريد أن أقف على بعض الأمور المرتبطة بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن ممزوجا ببحث قرآني أيضا، باعتبار أن الهيئة المقيمة والمؤسسة لهذا المجلس المبارك هيئة تعتني بأمور القرآن، فلهذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الهيئة المباركة، وأن يجعل بحثي مزيجا من البحث الحسيني والبحث القرآني. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد على أن هناك مجموعة من البشر الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليكونوا قادة البشرية إلى الله، يكونوا أئمة البشرية في هذه القافلة السائرة إلى الله، وهم الأنبياء. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، أن هؤلاء اصطفاهم، أن هؤلاء اجتباهم. ومن أهم أولئك الأنبياء الذين أكد القرآن عليهم تأكيدا بما لا مزيد عليه في عشرات الآيات القرآنية ما يرتبط بمقام إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في عشرات الآيات يمدح مقام إبراهيم الخليل. أنا أشير إلى بعض هذه الآيات وبعض هذه المقامات. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السابع صفحة 217 هكذا يقول، يقول: وكرر ذكره باسمه في نيف وستين موضعا من القرآن الكريم، وهاك جملا من مقامات إبراهيم الخليل. التفتوا جيدا، القرآن الكريم يقول: آتاه الله رشده من قبل، وقال فيه: وهو الذي وجه وجهه إلى ربه حنيفا وما كان من المشركين، وهو الذي اطمأن قلبه بالله وأيقن به بما أراه الله من ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، واتخذه الله خليلا وجعل رحمته وبركاته عليه وعلى أهل بيته، ووصفه بالتوفية ومدحه بأنه حليم أواه منيب، ومدحه أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتاه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكان صديقا نبيا، وعده الله من عباده المؤمنين والمحسنين وسلم عليه، وهو من الذين وصفهم بأنهم أولو الأيدي والأبصار، وأنه أخلصهم بخالصة ذكر الدار، وقد جعله الله للناس إماما، وجعله أحد الخمسة أولي العزم الذين آتاهم الله الكتاب والشريعة، وآتاه الله العلم والحكمة والكتاب والملك والهداية، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وجعل له لسان صدق في الآخرين. فهذه بعض ما منحه الله سبحانه من المناصب الإلهية ومقامات العبودية. التفت إلى محل الشاهد، يقول السيد الطباطبائي: ولم يفصل القرآن في نعوت أحد من الأنبياء والرسل المكرمين وكراماتهم ما فصل من نعوت إبراهيم الخليل وكراماته. هذا مقام إبراهيم الخليل في القرآن الكريم. الآن عندي غرض للدخول إلى البحث، ها، لأنه أريد أن يتركز بحثي على مقارنة ولو إجمالية بين مقام إبراهيم الخليل وبين الحسين بن علي في كربلاء. أريد أن أقف على هذه، ولكن في المقدمة بينت مقام إبراهيم الخليل في القرآن الكريم. فلهذا تجد القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يقول: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. التفت جيدا، هسه هذه المقامات كلها من أين حصل عليها إبراهيم الخليل؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. مقام الإسلام. أنا هنا أشير إلى نكتة لابد أن يلتفت إليه المستمع الكريم، وهو أن الإسلام له اصطلاح كشريعة في قبال النصرانية واليهودية، والإسلام القرآني ليس هو الشريعة في قبال النصرانية واليهودية. ها،
القرآن عندما يقول إن الدين عند الله الإسلام لا يريد من الإسلام يعني شريعة الإسلام، لا، فلهذا تجد القرآن الكريم أن كثيرا من الأنبياء سماهم أنهم كانوا من المسلمين مع أنهم لم يكونوا على شريعة الإسلام. مراد من الإسلام في القرآن إن الدين عند الله الإسلام هو الإنقياد، هو الاستسلام، هو الطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة لابد أن يلتفت إليها الإخوة حتى لا يصير عندهم خلط عندما يأتي أنه من المسلمين، كان من المسلمين أو ونحو ذلك، لا يتبادر إلى ذهن القارئ أنه مراد الشريعة الإسلامية في قبال الشرائع الأخرى. ومن هذه الآية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هسه هنا أريد أن أقف قليلا عند الإسلام في القرآن الذي الله يقول لإبراهيم الخليل بعد أن كان نبيا من أنبياء أولي العزم، قال له ماذا؟ أسلم. أي إسلام من هذا؟ أي مقام من هذا اللي إبراهيم الخليل بعد لم يصل إليه ويؤمر في هذه الآية ماذا؟ أن يصل إليه. بل تجد القرآن الكريم في آية أخرى في سورة البقرة يقول وجعلنا مسلمين لك، كان نبيا، اجعلنا مسلمين لك، ما معنى؟ إذن من هذا يتضح بأن هذا الإسلام الذي طلبه إبراهيم الخليل لنفسه ولابنه ليس هو إسلام الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، الإقرار بالعبودية لله، لا، لأنه كان نبيا. ومن الواضح أن النبي لا معنى لأن يطلب ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعله ماذا؟ يجعله مسلما له، منقادا له، نبي من الأنبياء. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. أي إسلام من هذا الذي القرآن الكريم يقول له أسلم قال أسلمت لرب العالمين. من هنا أنا أريد أن أقف قليلا عند مقامات الإسلام في القرآن الكريم. الإسلام عندما يأتي في القرآن الكريم ما هي درجاته؟ الدرجة الأولى في القرآن الكريم كما يعرفها الجميع، هذه الدرجة التي يشير إليها القرآن في عدة آيات ومنها هذه الآية المباركة، قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الدرجة الأولى من الإسلام التي بهذه الدرجة تحقن الدماء والأعراض ونحو ذلك، هذه الدرجة العامة. فسواء كان فيها إيمان قلبي أو لم يكن فيها إيمان قلبي، من أقر بهذه الدرجة من الإسلام يحقن دمه، يحفظ ماله ونحو ذلك من الآثار الفقهية التي ذكرت في محلها. هذه الدرجة الأولى من الإسلام التي عبر عنها القرآن الكريم قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه الدرجة الأولى من الإسلام. الدرجة الثانية من الإسلام، التفت جيدا، الدرجة الثانية من الإسلام القرآن الكريم يقول في سورة الزخرف في وصف المتقين يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. طب إذا كان مؤمنا هو مسلم أو ليس بمسلم؟ ها؟ هذا أي إسلام الذي هو بعد الإيمان؟ من الواضح أنه ليس هو الإسلام الذي قبل الإيمان، وإنما هذا إسلام آخر يأتي ماذا؟ بعد الإيمان. لأنكم تعلمون أن الإسلام الأولي إسلام الشهادتين على مذهبنا على شريعتنا، بعده يأتي ماذا؟ الإيمان القلبي. هذا الإسلام يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد ذلك الإيمان. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، إذن إسلام بعد ماذا؟ بعد الإيمان، ومن الواضح أن هذه الدرجة غير ماذا؟ غير تلك الدرجة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هسه إذا قلنا مراد من السلم هنا لا السلام، وإنما مراد ماذا؟ الاستسلام، الانقياد، الطاعة ونحو ذلك. هذه هم مرتبة ثانية من الإسلام. من الواضح بأنه إبراهيم الخليل عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله مسلما، من الواضح ليس المراد لا الإسلام الأول ولا الإسلام ماذا؟ ولا الإسلام الثاني، لأنه كان نبيا، والنبي لا معنى لأن يطلب من الله أن يجعله مسلما بالمعنى الأول أو يجعله مسلما ماذا؟ بالمعنى الثاني. هناك درجة ثالثة من الإسلام، خلي ذهنكم يمي، طبعا أقول من أقول إسلام لا يروح ذهنك إلى شريعة الإسلام، مراد استسلام، مراد انقياد، مراد طاعة. ها؟ الدرجة الثالثة كما يعبر في كلمات الرسول الأعظم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام ثالث من مقامات الانقياد لله، أن يعبد الإنسان ربه وكأنه الله يراه، فإن لم يكن يرى الله لا أقل يعلم ألم يعلم بأن الله يرى. هذا المقام الثالث. المقام الرابع الذي ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ذاك السائل عندما سأله: أرأيت ربك؟ قال: ويلك، كيف أعبد ربا لم أراه. هنا بعد الإمام سلام الله عليه لا يقول كأني أراه، يقول إني ماذا؟ إني أراه. وأي فرق بين أن تقول رأيته وبين أن تقول ماذا؟ كأني رأيته. كأني فيه ما فيه، أما إني فيه تأكيد. ويلك، كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. حتى الآن أنا ما أريد أن أفيض في هذا المجال، ولكن فقط أريد أن أشير للإخوة إلى أنه الروايات الواردة في هذا المجال أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى ما ورد في الكافي، الرواية هذه قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله الصادق أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي: سألت رحمك الله عن الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. التفت جيدا، والإيمان بعضه من بعض. ثم قال: وهو دار، وكذلك الإسلام دار والكفر دار، فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون ماذا؟ مسلما. وهذا ما أشرنا إليه، الإسلام ثم الإيمان، ثم هناك درجة من الإسلام بعد ماذا؟ بعد الإيمان. هسه من حقك أن تسأل ما هي تلك الدرجة التي بعد الإيمان أيضا هي إسلام. روايات متعددة في هذا المجال، فقط أنا من باب التذكر أذكر رواية واحدة. الرواية هذه: قال لي أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن، التفت هاي القاعدة، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي الى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. واحنا بعض الناس مولانا هاي القاعدة انا ما ادري هسه لو اريد اقف عندها، هي في القاعدة واقعا تحتاج الى حديث مستقل، وهو ان بعض الناس عندما يجد نفسه في درجة ايمانية معينة يعتبر الذين أدنى منهم على شيء أو ليسوا على شيء. ها؟ ليسوا على شيء. خب يا أخي، هناك من هو فوقك أيضا، إذا أنت عاملت من هو دونك بهذا المنطق، من هو فوقك أيضا ماذا ينبغي؟ ها؟ أن يعاملك بنفس هذا المنطق، أنك على شيء أو لست على شيء. إذا لم يكن على مستواك ودرجتك الإيمانية والعملية إذا قلت أنه لست على شيء فمن هو فوقك أيضا ماذا؟ فلهذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا كان الأمر كذلك فيصل الأمر إلى الله، وإذا نسبنا أنفسنا إلى الله فنحن على شيء أو لسنا على شيء؟ ها؟ لسنا على شيء. فلهذا يقول الإمام فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفقه إليك، فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. وانت بعض الناس ما ادري هذه فقاعدة تربوية مهمة، ها قلت لك تحتاج بحث مستقل، انت جنابك يشوف تقدر بانه واقعا هم تصلي في وقتها وهم تأتي بالمستحبات، تريد من ابنك هم ماتينا في اوائل البلوغ ايضا ماذا يقوم بنفس العمل. الامام سلام الله عليه يقول لا تفعل ذلك لانك تكسره، اذا اردت ان ترفعه فارفعه اليك برفق ولا تكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذه هم رواية. رواية أخرى في هذا المجال وهي من خيرة الروايات، قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الإسلام الذي أنا أشرت إليه في بعض موارده، قال الإمام أمير المؤمنين لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي، لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي. التفت جيدا، هذا الإسلام أي إسلام؟ إسلام قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. التفت، يقول إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء، إن المؤمن إلى آخره. الإمام سلام الله عليه التفت جيدا، هنا أدخل التصديق واليقين، هسا أبين لك اليقين ماذا يقوله الإمام سلام الله عليه. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق قال رسول الله الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. التفت جيدا، لكل شيء ها أساس، وأساس الإسلام ماذا؟ حبنا. أنتم تعلمون إذا كان البناء لا أساس له يبقى أو ينهار؟ ها يمكن أن يبقى، وإن كان أنت قد تراه لأيام ولسويعات له مظهر، ولكنه في النتيجة يبقى أو ينهار. الإمام سلام الله عليه يقول كل هذا في الإسلام. من الواضح أن هذا الإسلام الذي يبينه رسول الله ليس هو إسلام الشهادتين، ليس هو الدرجة الأولى من الإسلام. فلهذا تجد في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام روايات متعددة في هذا المجال، الوقت بعد الآن لا يسع أن أشير إليها جميعا. من الروايات القيمة في هذا المجال الإمام سلام الله عليه يبين درجات الصفات الإيمان، ثم أنا أنصح الإخوة واقعا أن يرجعوا إلى كتاب الكافي في هذا المجال، منها هذه الرواية القيمة. بل صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي الحسن الرضا قال سمعته يقول الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. هسه هذا يقين أيضا، هسه هل هو علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، برد اليقين؟ اللي هذا له مقام رابع، له لعله قليل يأتي أيضا في كلمات المحققين. هذه المقامات أيضا مأخوذة من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، برد اليقين. هذه المقامات أيضا ما قسم بين الناس شيء أقل من اليقين، إلى أن يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هذا اليقين ما هو؟ يبين مجموعة، يقول من صفات المتيقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال اليقين التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله، هذا هو اليقين. هسه كل واحد أيضا واقعا في الروايات والآيات بين هذا المقام، التفت جيدا. إذن القرآن الكريم عندما يقول بالنسبة إلى إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ليس المراد منه هذا الإسلام في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، بل ولعله حتى ليس في الدرجة الثالثة، بل الدرجات العالية جدا. ولا واحدة من أهم خصائص القرآن الكريم عندما يذكر مقاما ودرجة لنبي من الأنبياء لا يكتفي بأن يذكر البعد النظري لذلك، وإنما يشفع ذلك بالبعد العملي والسلوكي. يعني لو سأل سائل ما الدليل على أن إبراهيم الخليل كان مسلما لله إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال إبراهيم الخليل؟ قال أسلمت. لو سأل سائل ما الدليل على أنه أسلم؟ التفت جيدا، هنا القرآن الكريم في سورة الصافات أشار إلى هذه الحقيقة. في سورة الصافات القرآن الكريم من الآية 100 وما بعد، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محل الشاهد، فلما أسلم وتله للجبين. إذن عندما نقول القرآن الكريم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، هذا أسلمت ليس لفظا يقولها إبراهيم الخليل، وإنما هو عمل يظهر لنا في الواقع الخارجي. ما هو مظهره العملي؟ مظهره العملي فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. عند ذلك يتضح لك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن واحدا من أهم ابتلاءات إبراهيم الخليل وبها استحق مقام الإمامة إني جاعلك للناس إماما أنه مر بمثل هذا البلاء المبين. مو فقط مر بمثل هذا البلاء، القرآن أيد هذه الحقيقة، قال وإبراهيم الذي وفى عندما وعدنا أنه أسلمت لرب العالمين وفى بوعده أو لم يفي، ها وفى بذلك. فلهذا عندما ترجع أنت إلى القرآن الكريم تجد أن المقام الإبراهيمي إنما انتهى إليه إبراهيم الخليل إلى هذا المقام لأجل ماذا؟ ها لأجل أنه أسلم. ما هي مظاهر إسلامه واستسلامه وانقياده لرب العالمين؟ أنه أقدم على ذبح ابنه ولكنه ذبح، أو يقول القرآن وفديناه بذبح عظيم. كريم يقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة. بس خلي ذهنك يمي، فالجملة معترضة أخرج وأرجع إلى البحث. إذن القرآن الكريم عندما تسمعه في آيات متعددة يشير إلى هذه الحقيقة، بعد لا تستغرب أن فلان نبي كان من المسلمين، كان من المسلمين، لا يروح إلى ذهنك أنه كان يقر ماذا؟ بالشهادة لله سبحانه وتعالى. كان من المسلمين يعني كان منقادا مستسلما مطيعا في كل شيء لله سبحانه وتعالى، وهذا ما تجده صريحا في عدة من الآيات القرآنية، أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. قال تعالى بالنسبة إلى نوح، بالنسبة إلى نوح قال وأمرت أن أكون من المسلمين. بعد عندما تقرأ هذه الآية بعد تلتفت إلى المراد من الإسلام فيها. وقال عن يونس، وقال عن إبراهيم أسلمت لرب العالمين، وقال عن ابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقال عن لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهكذا مجموعة من الأنبياء والأوصياء تجد القرآن أشار إلى أنهم كانوا من المسلمين، ولكنه فقط في القرآن آيتان تشير إلى أن أول المسلمين من هو؟ هؤلاء كلهم كانوا أول المسلمين لو كانوا من المسلمين، أما أول المسلمين من هو؟ فلهذا تجد القرآن الكريم ولم ينعت أحد القرآن بأنه أول المسلمين إلا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، قال إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين لو أكون أول المسلمين. هذا مقام الخاتمية، لأن أكون أول المسلمين. هذه يا أولية مولا، أي أولية هذه؟ نقول أن خاتم أول المسلمين ما معناه؟ يعني أول المسلمين في أمته، ها؟ وكل نبي في أمته هو ماذا؟ أول المسلمين. نوح أيضا في أمته أول المسلمين، إبراهيم في أمته أول المسلمين، لوط في أمته أول المسلمين. إذن هذه الأولية ليست هي الأولية في الأمة، ها؟ وليست هي الأولية في الزمان، لأنه من الواضح أن نوح سابق على من؟ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم سابق على من؟ إذن عندما يقول القرآن أن النبي أول المسلمين، هذه أولية الزمان أو ليست أولية الزمان؟ من حيث الزمان إبراهيم سابق على الخاتم، نوح سابق على الخاتم، لوط سابق على، كلهم سابقون ماذا؟ على الخاتم. إذن أي أولية هذه؟ لا أولية الزمان ولا أولية في الأمة، وهذا ما يقوله المحققون أنه أولية في الدرجة، أول درجة من الاستسلام والانقياد إنما هي للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين نحن الأولون الآخرون، نحن الأولون ونحن الآخرون، نحن الأولون مقاما ودرجة وعبودية وانقيادا وطاعة لله سبحانه وتعالى، ونحن الآخرون ماذا؟ ها؟ ونحن الآخرون ظهورا في عالمكم، وإلا بحسب درجاتنا الوجودية. ولهذا يعبر أهل المعرفة يقولون هم الأول وجودا والآخر ظهورا، وإلا أول من وجد، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق، يقول الرسول الأعظم أول ما خلق نور نبيكم يا جابر، ثم خلق منه كل خير. يعني هذه المقام للخاتم متى استحق في الصلوات؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن القرآن الكريم أشار إلى هذا المقام. خب هذا مقام إبراهيم الخليل، وإنما انتهى إليه بماذا؟ خلي ذهنك يمي في جملة واحدة، انتهى إليه من خلال ذبح ابنه لو من خلال استعداده لذبح ابنه فقط، وإلا ذبح أو لم يذبح، ها؟ وهذا ما أقر به إبراهيم الخليل، ها؟ ليتبادر إلى ذهنك، أنا أريد أستنبط، أقرأ لك هذه الرواية المباركة الواردة في هذا المقام. الرواية واردة في العوالم المجلد 17 صفحة 106. الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول الفضيل، يقول لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. تمنى ذلك، التفت جيدا. لماذا؟ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب. التفت جيدا. إذن إبراهيم الخليل تمنى ذلك أو لم يتمنى؟ نعم، كان مستعدا، كان مستعدا، هو مستعد. هسه الآن ما أريد أتكلم في مقام إسماعيل أيضا، لأن إسماعيل قال ستجدني إن شاء الله ماذا؟ من الصابرين، مو من الراضين. وأي فرق بين مقام الصبر وبين مقام الرضا؟ لعلي إذا وفقت أشير إلى الفرق بين هذين المقامين، لأن الصبر يكمن فيه الجزع، ولكنه من غير شكوى إلى غير الله، فيه جزع ولكنه يحبس النفس على الجزع. أما الرضا فيه جزع أو فيه لذة؟ ها؟ فيه لذة. فلهذا إسماعيل لم يقل ستجدني إن شاء الله ماذا؟ من الراضين. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن القرآن عندما يأتي إلى الحسين يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كان صابرا أو كان راضيا؟ ها؟ كان صابرا أو كان شاكرا؟ ها؟ كان شاكرا لله. أنا بيودي أنكم ترجعون إلى كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم العاشر، تجدون أساسا كله كذلك. أساسا أنا وأنت أيضا لا بد أن نصل إلى هذا المقام. فلهذا أنت في زيارة عاشوراء تقول الحمد لله على عظيم مصيبتي أو رزيتي. الحمد إنما يكون على ماذا؟ على الشكر، على النعم، مع أنه رزية، ولكنه الرزية الإنسان يحمد الله عليها. الحمد لا يكون إلا لنعمة. المهم له بحث آخر. المهم إبراهيم الخليل التفت إلى هذه النقطة، فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك؟ فقال يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إليك إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأوحى الله إليه أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال بل هو أحب إلي من نفسي، وإلا لو لم يكن كذلك لما استحق مقام الخلة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا له حديث، وأيضا له حديث أنه إنما بلغ، رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه لا يتبادر إلى ذهنك اللفظ، لا، له مقامات أخرى. سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن رسول الله بما بلغ إبراهيم مقام الخلة؟ قال بالصلاة علينا، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن لا يتبادر إلى ذهنك أنه بالصلاة علينا يعني من خلال اللفظ، لا، الصلاة لها معان، واحدة من معانيها الذكر اللفظي، لأن الذكر له درجات، واحدة من أدنى درجاته ماذا؟ ها؟ اللفظ. وإلا هناك ذكر قلبي، ذكر عقلي، ذكر ما فوقهما موكول إلى محله. قال بل هو أحب إلي من نفسي. قال فولده أو ولده أحب إليك أم ولدك إلى نفسك؟ قال بل ولده أو ولده. قال فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال يا ربي بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمتي جده ستقتل الحسين، ستقتل الحسين من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي. فأوحى الله عز وجل يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، وذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. هسه هذه وفديناه الإمام سلام الله عليه بعد يعطيها مصداقا آخر، مو أنه فديناه يعني جئنا فقط بكبش، وإنما هو كان يريد أن يصل إلى ذلك المقام العالي، وفدى تلك المصيبة بمصيبة من؟ بمصيبة الحسين علي بن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام. فإذا اتضحت هذه الحقيقة، وإبراهيم إنما استحق هذه المقامات في القرآن الكريم لأنه ماذا؟ استعد لقتل ابنه، فما بالك بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فقط استعد في كربلاء لقتل أولاده؟ ها؟ استعد لذلك أم قتلوا جميعا أمامه؟ استعد لقتل أولاده وأصحابه أم قتلوا جميعا أمامه؟ أي منهما؟ إذن لو قلنا بينكم وبين الله أن مقام الإمام الحسين من حيث التسليم والإنقياد لله فوق المقام الإبراهيمي، هل يوجد عندنا دليل أو نقول ذلك بلا دليل؟ ها؟ إذا وجدتم أن واحد من أهم اعتقاداتنا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وخصوصا الإمام الحسين هم أفضل من الأنبياء طرا بمن فيهم أنبياء إلى العزم إلا الخاتم، هل نقول ذلك تخرصا بلا دليل أو يوجد عندنا دليل على ذلك؟ أنت انظر إلى القرآن الكريم تجده صريح بأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما استحق إبراهيم الخليل هذه المقامات من الله سبحانه وتعالى لأنه أسلم وجهه لله، استعد للإنقياد المطلق لله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون في تلك الهويمة أو في تلك السنة التي أخذت الإمام الحسين عند قبر جده، عند قبر جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا حسين إن لك مقاما عند الله لن تناله إلا بالشهادة. طبعا مو المراد همة الشهادة يعني تذهب إلى الجبهة وتقتل، لا، كثير ذهبوا إلى الجبهات وقتلوا، أئمة أهل البيت أيضا استشهدوا في سبيل الله، ولكن الحسين إذا أراد أن يستحق ذلك المقام فعليه أن يؤثر بكل شيء، لا أن يؤثر بنفسه فقط، أن يؤثر بأولاده، أن يؤثر بأهل بيته، أن يؤثر بأصحابه. وأنتم تعلمون أن أصحابه من هم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أنت عندما تقرأ في الروايات الواردة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الوسام أنت لا تجده، هذا الوسام لا تجده في التاريخ لأي صحابة من الأنبياء والأولياء. انظر إلى هذه الجملة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة العاشر من المحرم، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هكذا يصف أصحابه، يقول فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. اعلم يا أخي أن الإمام الحسين إمام معصوم عندما يقول لا أعلم، يعني لا يوجد، مو أنه يوجد وأنا لا أعرفهم. علم الإمام ليس كعلمي وعلمك، ليس من علمي من قبيل عدم العلم لا يدل على عدم الوجدان، ليس من هذا القبيل، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود عندما يؤسسون في القاعدة، مو مراد هذا، مراد الإمام عندما يقول لا أعلم يعني لا يوجد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. التفت جيدا، هذه شهادة الإمام الحسين في حق هؤلاء. فإذا عندما يأتي أحدهم ويقول والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا 1000 قتلة وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفدية من أهل بيتك، كان صادقا في هذا القول أو غير صادق؟ ها؟ شهادة الإمام الحسين في حق أصحابه، اسمعها ثم اسمع هذا الكلام من أصحابه. إذن بعد هذه مو شهادات مبالغة، ليس كلام مبالغة من الأصحاب عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هؤلاء أعطاهم في سبيل الله، في سبيل الطاعة والانقياد لله. هذه الجملة مما يؤسف أنا قليل وجدت أن أهل المنبر يقفون عندها. هذه الجملة التي قالها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى علي الأكبر عندما قال خرج إليهم أشبه الناس خلقا، ها هذه خلقا مو هو مهمة، ها خلقا ها وخلقا. وانت هاي الجملة خلقا ضيفها إلى القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، عند ذلك تعرف مقام علي الأكبر. ليش احنا نروح يمين ويسار لنعرف مقام علي الأكبر سلام الله عليه؟ مقام علي الأكبر تكفي هذه الشهادة من إمام معصوم من أصحاب الكتاب، أشبه الناس خلقا وخلقا. هسه هذه الجملة هو يطلع منها مطلبها، اللي يبحثون عن أدلة لبيان مقامات علي الأكبر يكفيهم أن يرجعوا إلى القرآن الكريم ليعرفوا مقامات الرسول الأعظم بالنسبة إلى خلقه، عند ذلك يستطيعون أن يعرفون أشبه الناس خلقا برسول الله. ماذا تعني هذه الجملة؟ إذن ها إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة، خلوا ذهنكم يم إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهو أن القرآن الكريم أشار لنا بنحو واضح أن إبراهيم الخليل إنما استحق هذا المقام من الله، بل هذه المقامات والدرجات من الله سبحانه وتعالى، لأنه استعد أن يقتل ولدا واحدا من أولاده. ها إذن عندما تقيس هذه القضية وتقارن هذه القضية بيوم العاشر من المحرم وفيها من أمثال هؤلاء الذين عبر عنهم الإمام الحسين من أصحابه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الواضح بنحو جلي يتضح مقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه إذا قلنا أنه أفضل من أنبياء أولي العزم إلا الخاتم، يوجد عندنا دليل قرآني وتأريخي على إثبات هذه الحقيقة. هسه فالجملتين ثلاثة همتين أقف عند مقام إسماعيل باعتبار أنه قضية إبراهيم الخليل كما تعلمون لها طرفان، إبراهيم الخليل ومن؟ وإسماعيل، على الأشهر في الروايات أنه هو الذبيح، ها في الروايات هذه في الآيات القرآنية ظاهرها هو، وفي الروايات أيضا المشهور أيضا هو. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا قال إسماعيل الخليل، ماذا قال إسماعيل الخليل؟ الوقت كثير بعد لم يبقى عندنا، لعله الوقت إيش قد بقي مثلا 10 دقائق. جيد، أنا همتي أنا أتكلم بمقدار كم دقيقة حتى أنه لا أتجاوز وقت. القرآن الكريم قال ستجدني إن شاء الله ماذا؟ من الصابرين. التفت جيدا، ما هو الصبر؟ يقول أهل المعرفة، الآن ما أريد أقف لأن الوقت لا يسع، يقول أهل المعرفة في هذا المجال كما في كتاب منازل السائرين بالكاشاني صفحة 85 هكذا يعرفون الصبر، يقول الصبر، التفت جيدا، الصبر هو حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى. النفس فيها جزع، فتحبس النفس أنت من ماذا؟ لأن الإنسان إذا جزع ماذا يريد أن يفعل؟ أن يظهر هذا الجزع. كيف يظهر هذا الجزع؟ بالفرح لو بالشكوى؟ بالشكوى. إذن من هو الصابر؟ هو الذي إذا حلت به مصيبة حل به بلاء، ذلك هو البلاء المبين كما يقول القرآن بالنسبة إلى إبراهيم وإسماعيل. ها إذا حل به البلاء يجزع لذلك، يجزع، ولكنه يخرج هذا الجزع من خلال الشكوى أو لا يخرج؟ ها لا يخرج، ولكن لا يخرجه أبدا أو لا يخرجه لغير الله؟ ها؟ الجواب أن الصابر أجازع فيه جزع، ولكنه ماذا؟ ها؟ ولكنه لا يشتكي لغير الله، وإما لله يشتكي أو لا يشتكي. صريح القرآن الكريم هذا المعنى. انظر إلى قوله تعالى إنا وجدناه، تعلمون أن أيوب شكى إلى الله أو لم يشتكي إلى الله؟ ها؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مع أن القرآن يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أو بالنسبة إلى يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع أنه كان من الصابرين أو لم يكن؟ ها؟ كان. إذن الصبر، خلي ذهنك يمي، الصبر كما يعرفه أهل المعرفة حبس النفس عن جزع كامن، ولكن حبسها عن ماذا؟ عن الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى. ها؟ هذا هو مقام الصبر. وإسماعيل كان في أي درجة؟ ها؟ ستجدني إن شاء الله ماذا؟ من الصابرين. هسه ما أريد أدخل في أقسام الصبر، درجات الصبر بحث مفصل عند أهل المعرفة، ولكنه تعالوا إلى الرضا. ما هو الرضا؟ يقول أهل المعرفة عندما يعرفون الرضا التي هي درجة فوق الصبر، يعني الإنسان لا يصل إلى مقام الرضا إلا بعد أن تجاوز ماذا؟ ها؟ تجاوز الصبر. أي صبر؟ يذكرون أقسام خمسة من الصبر: الصبر لله، والصبر بالله، والصبر على الله، والصبر مع الله، والصبر عن الله. هذه مقامات خمسة في الصبر، بعد أن تجاوزها الإنسان يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الرضا. هسه إذا وصل إلى مقام الرضا عند ذلك، التفت لي جيدا، عند ذلك يؤمر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من الذي يسمح له بالرجوع إلى الله؟ الصابر لو الراضي. فلهذا قالت الآية المباركة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن لا يسمح لكل أحد أن يدخل وين؟ ها؟ يدخل العبادي ويدخل ماذا؟ نعم الله يعطيهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن جنات تجري مقام، وجنتي مقام آخر. من قبيل أنك تقول أعطيك بيتا مقام، وأدخل بيتي لك مقام آخر. وهي فرق، أن شخصا يأتيك تريد أن تعطيه جائزة تقول أعطيك بيوت، أعطيك ما تشاء، وبين أن تقول ماذا له؟ ها؟ فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقول فاذكروا، ها ماذا؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. مكان آخر ماذا يقول؟ فاذكروا نعمتي، يقول لا فاذكروني أذكركم. واي فرق بين اذكروا نعمتي واذكروني؟ هسه هذا له بحث آخر. إذن التفت جيدا، مقام الرضا غير مقام الصابر. والإمام الحسين بنص هذه الآية المباركة وببيان أئمة أهل البيت وصل إلى مقام ماذا؟ مقام الرضا. خلي ذهنك يمي، هذه آخر جملة أقولها وأختم الحديث. تتصور هذا آخر مقام وصل إليه حسين؟ لا، كان أول حركته هو هذا، لأن الآية قالت ارجعي، يعني وصلت له لابد تمشي الآن من جديد. ها؟ الإمام الحسين في يوم العاشر من المحرم عندما قتل وصل إلى القمة، لو بدأ مسيرة القمة. ها؟ ارجعي إلى ربك. والرجوع ماذا يعني؟ يعني أكو مسيرة لابد من تطويها بعد ذلك. فلهذا لا يتبادر إلى ذهن الأحد، إلى ذهن أحد أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فقط تلخصت مقاماته في هذا المقدار الذي ذكرنا. هذه مقارنة إجمالية بين الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من جهة، وبين نبيين من الأنبياء الذين أكد عليهم القرآن تأكيدا شديدا، واتضح لنا بهذا البيان المبسط أن الحسين أفضل من إبراهيم وإسماعيل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون تحت راية الحسين في الدنيا وأن تشملنا شفاعته في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.